بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين. بعد، فلا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في سنن الامام ابي داود رحمه الله تعالى رحمه واسعه، ولا زالت قراءتنا في كتاب الصلاه.
الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: تفريع أبواب الركوع والسجود. باب وضع اليدين على الركبتين. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي يعفور قال أبو داود واسمه وقدان عن مصعب بن سعد قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي يعفور قال أبو داود واسمه وقدان عن مصعب بن سعد قال: صليت إلى جنب أبي فجعلت يدي بين ركبتي فنهاني عن ذلك، فعدت فقال: لا تصنع هذا، فإنا كنا نفعله فنهينا عن ذلك، وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله قال: إذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه على فخذيه وليطبق بين كفيه، فكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، فدل هذا على أن السنة هي وضع اليدين على الركبتين حال الركوع، ويدل على ذلك حديث سعد بن وقاص رضي الله عنه في نهي ولدي لما جعل يديه بين ركبتيه وقال له: لا تصنع هذا، فإن كنا نفعله فنهينا عن ذلك، وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. ولذا فحديث ابن مسعود رضي الله عنه هو قول: إذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه على فخذيه وليطبق بين كفيه، فهذا كان أول الأمر، ولكنه نسخ بعد ذلك لحديث سعد قال: إنا كنا نفعله فنهينا عن ذلك. فيما لا توضع اليد بين الركبتين، وإنما تجعل على الركبتين في حال الركوع، ويفرش الكفين على ركبتين ويطبق أو يلقم كفيه ركبتيه ولا يجعل كفين بين الركبتين.
قال رحمه الله: باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. قال حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة وموسى بن إسماعيل المعنى قال حدثنا ابن المبارك عن موسى قال أبو سلمة موسى بن أيوب عن عمه عن عقبة بن عامر قال: لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى، قال صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في سجودكم. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا الليث يعني بن سعد عن أيوب بن موسى أو موسى بن أيوب عن رجل من قومه عن عقبة بن عامر بمعناه زاد قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال: سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا، وإذا سجد قال: سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا. قال أبو داود: وهذه الزيادة نخاف ألا تكون محفوظة. قال أبو داود: وانفرد أهل مصر بإسناد هذين الحديثين، حديث الربيع وحديث أحمد بن يونس. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال: قلت لسليمان: أدعو في الصلاة إذا مررت بآية تخوف. فحدثني عن سعد بن عبيدة عن مستورد عن صلة بن زفر عن حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى، وما مر بآية رحمة إلا وقف عندها فسأل، ولا بآية عذاب إلا وقف عندها فتعوذ. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن مطرف عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا معاوية بن صالح عن عمرو بن قيس عن عاصم بن حميد عن عوف بن مالك الأشجعي قال: قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقام فقرأ سورة البقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ. قال: ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ثم سجد بقدر قيامه، ثم قال في سجوده مثل ذلك، ثم قام فقرأ بآل عمران، ثم قرأ سورة سورة. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي وعلي ابن الجعد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة مولى الأنصار عن رجل من بني عبس عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فكان يقول: الله أكبر ثلاثا، ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. ثم استفتح فقرأ البقرة ثم ركع، فكان ركوعه نحوا من قيامه، وكان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. ثم رفع رأسه من الركوع فكان قيامه نحوا من ركوعه يقول: لربي الحمد. ثم سجد فكان سجوده نحوا من قيامه فكان يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى. ثم رفع رأسه من السجود وكان يقعد فيما بين السجدتين نحوا من سجوده وكان يقول: رب اغفر لي رب اغفر لي. فصلى أربع ركعات فقرأ فيهن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام. شك شعبة.
فهذا في بيان ما يقوله إذا ركع أو سجد. فإذا ركع قال سبحان ربي العظيم، وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى. أما الأحاديث التي فيها الأمر جعلوها في ركوعكم لما نزل فسبح باسم ربك العظيم، وهذه الأحاديث ضعيفة، لكن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك في ركوعه وسجوده، كما جاء في حديث حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى. فهذا الحديث صحيح وما بعده. أما الأمر بذلك لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم أو سبح اسم ربك الأعلى فهذه أحاديث ضعيفة. نعم. وفي هذا الحديث أيضا بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التؤدة والخشوع في قراءته، فكان لا يمر بآية رحمة إلا سأل، ولا بآية عذاب إلا تعوذ. فكانت قراءته صلى الله عليه وسلم في صلاته قراءة بطمأنينة، يقف عند آيات القرآن، إذا مر بآيات رحمة سأل، وإذا مر بآيات عذاب استعان. وفي هذا دليل على جواز الدعاء حال القراءة. وهل يكون ذلك خاصا بالنافلة فقط أم يتعدى ذلك إلى الفريضة؟ خلاف بين أهل العلم، والراجح أن ما ثبت في النافلة فإنه يثبت في الفريضة إلا لدليل يخص النافلة أو يخص الفريضة، فما ثبت في النافلة يثبت في الفريضة، وهذا هو الصواب. فإذا كان الإنسان يصلي فريضة ومر أيضا بآية رحمة آية عذاب فسأل الله سبحانه وتعالى أو تعوذ فلا بأس، هذه السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. نعم.
قال: باب في الركوع، باب في الدعاء في الركوع والسجود. قال حدثنا أحمد بن صالح وأحمد بن عمرو بن السرح ومحمد بن سلمة قالوا حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو يعني ابن الحارث عن عمارة ابن غزية عن سمي مولى أبي بكر أنه سمع أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر فقال: يا أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، وإني نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظموا الرب فيه، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقامن أن يستجاب لكم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب حاء قال وحدثنا أحمد بن الصرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب عن عمرة بن غزية عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره. زاد بن الصرح على نيته وسره. قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا عبدة عن عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فلمست المسجد فإذا هو ساجد وقدماه منصوبتان وهو يقول أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
نعم، فدل هذا على أن الركوع يعظم فيه الرب، ولهذا الشرع سبحان ربي العظيم. وأما السجود فإنه محل الدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقامن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب لكم، ولأن هذا هو أنزل موضع للإنسان وأخضع موضع للإنسان، ولهذا لا يشرع لغير الله سبحانه وتعالى سجود ولا ركوع. لا يجوز للإنسان أن يسجد لإنسان. وما حصل من إخوة يوسف ومن أبويه فإن ذلك كان في شرعة يوسف عليه السلام، أما في شرعتنا فلا يجوز. ولهذا لما قدم معاذ بن جبل رضي الله عنه من اليمن وسجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم نهاه النبي عن ذلك، ومعاذ كان يفعل ذلك تحية على الوجه الذي كان يفعل في اليمن، فقال فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال لو كنت آمرا أحدا يسجد لي أحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. كذلك الركوع وهو الانحناء هذا لا يجوز في التحية، وهو ما يفعله اللاعبون في بعض اللعبات، هذا لا يجوز، هذا لا يعرفه المسلمون وليس من ديننا. فالركوع أو الانحناء والسجود هذا لا يجوز لأحد أبدا إلا لله سبحانه وتعالى. فلما كان السجود أنزل مواضع الإنسان وأخضع مواضع الإنسان شرع أن يكثر من الدعاء فيه، لأنه حري أن يستجاب للإنسان إذا دعا في سجوده. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء في السجود كما هو حاصل الآن. أما الركوع ففيه التعظيم والثناء على الله سبحانه وتعالى، وأفضل الثناء على الله في الركوع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو أثنى الإنسان على ربه وعظم في الركوع بغير الوارد جائز، يعني لو قال مثلا سبحان الملك سبحان العلي سبحان العظيم يا ذا الجبروت يا ذا الملكوت كذا وكذا وأثنى على الله بغير ما هو وارد هذا جائز، لكن أفضل ما يعظم به الرب سبحانه وتعالى ويثنى به على الله سبحانه وتعالى ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لو أنه توسع أكثر من هذا وقال الكلمات الدالة على تعظيم الرب لا بأس ولا حرج، كما أن أفضل الدعاء هو ما ورد عن الرسول، لكن لو دعا بغير ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا جائز. لكن لا يجوز له أن يقرأ القرآن لا وهو راكع ولا وهو ساجد، لا يجوز أن يقرأ القرآن. لكن لو هو ساجد دعا بما ورد في القرآن فقال مثلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، نقول هذا جائز لأنه لم يخرج مخرج التلاوة، لما خرج مخرج الدعاء فهذا يجوز، هذا يجوز أن يستعمل هذا يجوز، ولو أنه استعمل المعنى جائز، كما قالت عائشة رضي الله عنها هنا كان النبي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، يتأول القرآن ما معناه؟ أي ينفذ ويمتثل ما جاء في القرآن، قال سبحانه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، سبح بحمد ربك واستغفر، فامتثل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فكان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول، يتأول هنا بمعنى يمتثل، لأن التأويل قد يطلق ويراد به التفسير، وقد يطلق ويراد به الامتثال، الامتثال أو حقيقة ما يقول إليه الشيء، إن كان خبرا فحقيقته امتثاله، خبرا فحقيقته وقوعه، وإن كان أمرا أو نهيا فحقيقته أو تأويله أن يفعله وأن يمتثله، وقد يطلق التأويل ويراد به صرف اللفظ عن ظاهره لمعنى، فإن كان صحيحا فهذا هو المحمود، وإن كان غير صحيح فهذا هو المذموم. إذن التأويل يطلق على معان عدة، يطلق على ويراد به التفسير، ويطلق ويراد به حقيقة ما يقول إليه الشيء، هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوا من قبل يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. يتأول القرآن، هذا كل معاني مختلفة، فإن كان خبرا فحقيقته وقوعه، يخبرك واحد عن شيء تأويله وقوعه، يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل وقعت الآن، هذا تأويل رؤياي من قبل، وإن كان أمرا أو نهيا فتأويله امتثاله، فسبح بحمد ربك واستغفر هذا أمر، فتأويله الامتثال، لهذا قالت عائشة كان يكثر أن يقول في ركوع سجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وهذا تأويل النبي القرآن، يعني امتثال الرسول صلى الله عليه وسلم للقرآن. وأما التأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر لقرينة، فهذا إن كان الصرف صحيحا لهذا المعنى فهو التأويل المحمود، التأويل المحمود، وهذا لا إشكال فيه ولا بأس به، وقد قال به أئمة السنة. وإن كان لقرينة باطلة فاسدة فهذا هو التأويل الفاسد، وهذا الذي كان عليه المحرفة كالأشاعرة وغيرهم. نعم، ولهذا نحن لا نقول في صفات الله من غير تأويل، وإنما نقول من غير تحريف، لأنه لو قلنا من غير تأويل فإنه يرد علينا بأننا نؤول، تجري بأعيننا فأنت تقول بمرأة منا بحفظنا ورعايتنا، فإذا قلت من غير تأويل قيل لك هذا هو التأويل، لكن قل من غير تحريف، لأن التحريف تأويل ولكنه فاسد باطل، فنقول من غير تحريف. أما إذا قلت من غير تأويل فإن المخالفة قد يحتج عليك لأنك تؤول، ولهذا نحن نؤول، لكن نؤول التأويل الدال عليه المعنى، فإما أن تقول من غير تأويل فاسد أو باطل، أو أن تقول من غير تحريف الذي هو معنى. طيب ما فيش تعارض بين منصوبتان ومتفقتان، لأن حال الاتفاق برضو منصوبتان، منصوبتان يعني قائمتان هكذا، هذا معنى منتصبتان، فسواء التصقت أم لا، فهما منصوبتان في استعار. نعم، وهذه السنة على الصحيح. نعم، الالتصاق مع الانتصاب.
قال رحمه الله: باب الدعاء في الصلاة. قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثنا شعيب عن الزهري عن عروة أن عائشة رضي الله عنه أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في صلاته: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأسم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، ووعد فأخلف. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن ابن أبي ليلى عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال: صليت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة تطوع، فسمعته يقول: أعوذ بالله من النار، ويل لأهل النار. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وقمنا معه، فقال أعرابي في الصلاة: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: لقد حجرت واسعا، يريد رحمة الله عز وجل. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال: سبحان ربي الأعلى. قال أبو داود: خولف وكيع في هذا الحديث، ورواه أبو وكيع وشعبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن موسى بن أبي عائشة رضي الله عن موسى بن أبي عائشة قال: كان رجل يصلي فوق بيته، وكان إذا قرأ: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قال: سبحانك فبلى. فسألوه عن ذلك فقال: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود قال أحمد: يعجبني في الفريضة أن يدعو بما في القرآن. قال: باب مقدار الركوع والسجود. قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا سعيد الجريري عن السعدي عن أبيه أو عن عمه قال: رمقت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، فكان يتمكن في ركوعه وسجوده قدر ما يقول: سبحان الله وبحمده ثلاثة. قال حدثنا عبد الملك بن مروان الأهوازي قال حدثنا أبو عامر وأبو داود عن ابن أبي ذئب عن إسحاق بن يزيد الهذلي عن عون بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مرات: سبحان ربي العظيم وذلك أدناه، وإذا سجد فليقل: سبحان ربي الأعلى ثلاثا وذلك أدناه. قال أبو داود: هذا مرسل عون لم يدرك عبد الله. قال حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال حدثنا سفيان قال حدثني إسماعيل بن أمية سمعت عربيا يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ منكم والتين والزيتون فانتهى إلى آخرها، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فليقل: بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين. ومن قرأ: لا أقسم بيوم القيامة فانتهى إلى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فليقل: بلى. ومن قرأ: والمرسلات فبلغ فبأي حديث بعده يؤمنون؟ فليقل: آمنا بالله. قال إسماعيل: ذهبت أعيد على الرجل الأعرابي وأنظر لعله، فقال: يا ابن أخي، أتظن أني لم أحفظه؟ لقد حججت 60 حجة ما منها حجة إلا وأنا أعرف البعير الذي حججت عليه. قال حدثنا أحمد بن صالح وابن رافع قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم ابن عمر ابن عمر بن كيسان قال حدثني أبي عن وهب بن مانوس قال سمعت سعيد بن جبير يقول سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى يعني عمر بن عبد العزيز. قال فحذرنا في ركوعه 10 تسبيحات وفي سجوده 10 تسبيحات. قال أبو داود قال أحمد بن صالح قلت له مانوس أو مابوس. قال أما عبد الرزاق فيقول مابوس وأما حفظي فمانوس. وهذا لفظ ابن رافع. قال أحمد بن سعيد قال أحمد عن سعيد بن جبير عن أنس بن مالك.
فدل هذا على أن مقدار الركوع والسجود يتفاوت. فأما الحد الذي يحصل به الوجوب فمرة أن يكون ركوع الإنسان وسجود الإنسان بقدر أن يقول سبحان ربي الأعلى مرة، وما زاد على ذلك فهو من السنة، وأدناها يعني أقل ما فيها 3 أن يقول ذلك 3 سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، هذا أقل السنة. أما الوجوب فلو تحقق بمرة واحدة يجب عليك أن تقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة، أما ما زاد على ذلك فهو مسنون. وأدنى الكمال في السنة أن تقول ذلك 3 ولو زدت إلى 10 فحسن. والصلاة تتفاوت، فصلاة الفريضة حين تكون مثلا إماما تراعي فيها الناس تسبح 5 مرات أو 6 مرات على حسب، وأما إذا صليت وحدك فأطل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل الركوع والسجود قريبا من قراءته، يعني كان يطول ذلك جدا. فإذا صليت وحدك سبح وعظم الرب سبحانه وأثنى عليه وأكثر من الدعاء في السجود بقدر قراءتك، فإذا كنت تطول القراءة فأطل مع ركوع السجود، وإذا كنت تتوسط فتوسط، وإذا كنت تخفف فخفف، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في صلاته، فكانت صلاته على حد سواء يسوي تقريبا بين قراءته وركوعه وسجوده وهكذا. هذا هو هدي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي فيه حيث أبي هريرة من قرأ منكم والتين والزيتون فانتهى إلى آخرها أليس الله بأحكام الحاكمين فليقل بلى وأنا عندك من الشهيدين، ومن قرأ فلأقسم يوم القيامة فانتهى إلى أليس ذلك القادر على إحياء الموتى فليقل بلى إلى آخره، هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، ولكن استحب العلماء في الجملة لأنه يشهد له الحديث الصحيح الصادق في الباب السابق، وحديث موسى بن أبي عائشة قال كان رجل يصلي فوق بيته وكان إذا قرأ أليس ذلك القادر على أن يحيي الموتى قال سبحانك فبكى، فسألوه عن ذلك فقال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حديث صحيح يشهد لهذا. فلا بأس إذا الإنسان أثنى على الله سبحانه وتعالى حال هذا الموضع لا بأس ولا حرج، لكن الحديث ضعيف. يقول بلى وأنا على ذلك من الشهدين إذا قال ليس الله بأحكم الحاكمين لا بأس ولا حرج، سواء للإمام أو للمأموم.
قال رحمه الله باب الرجل يدرك الإمام ساجدا كيف يصنع. قال حدثنا قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس أن سعيد بن الحكم حدثهم قال أنبأنا نافع بن يزيد قال حدثني يحيى بن أبي سليمان عن زيد بن أبي العتاب وابن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. باب أعضاء السجود.
نعم، هذا الباب في أحكام من في احكام الامامه، في من يدرك امامه في ركوعه او سجوده او في اي هيئه من صلاته، ماذا يصنع؟ هل يكبر تكبيره الاحرام ويقرا الفاتحه ويركع وكذا ثم يلحق بعد ذلك ام ماذا يصنع؟ هذا حديث يدل على انه يتابعه، فاذا ادرك الماموم الامام ساجدا فليسجد معه، يتشهد فليتشهد معه، وهكذا لقول صلى الله عليه وسلم اذا جئت من الصلاه ونحن سجود فاسجدوا. يبقى الامام الماموم يدرك امامه على الهيئه التي يكون عليها، فلو دخلت وامامك راكع فاركع وامامك ساجد فاسجد، لان اعظم شيء في الصلاه في احكام الامامه المتابعه، ولهذا المتابعه يغفر في سبيلها ترك اركان، كما قال صلى الله عليه وسلم واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون، فليتبعوا في الهيئه، مع ان القيام في الصلاه ركن، ومع ذلك رخص لك النبي صلى الله عليه وسلم ان تصلي وراءه جالسا، اذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون. كذلك اذا قام من التشهد الاوسط وترك التشهد الاوسط فتابعه، فانت تتابعه في هذا الموضع، لكن طبعا ليس على اطلاق في كل شيء، فان هناك بوابق لا يتبع فيها الامام، وهو ما اذا زاد في الصلاه شيئا فلك لا تتبع في الزياده، لكن تذكره، كمن قام الى الخامسه مثلا وهو ناس ذكره ولا تتبعه في ذلك. وما حصل من متابعه الصحابه ورسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا كما جاء في حديث ابن مسعود فانه محمول على ان الصحابه كانوا يخشون ان يكون قد زيد في الصلاه، وهذا المعنى قد انتفى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا سلموا معه لما سلم من ركعتين ومن ثلاث، وقاموا معه لما قام من الرابعه، وكان تأويلهم في ذلك أنسيت أم قصرت، أنسيت أم زيد، وهكذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم محل نزول الوحي عليه. أما بعد النبي هل تقول للإمام أنسيت أم زيد في الصلاة؟ أو تقول نسيت أم قصرت الصلاة؟ لا، نسيت قولا واحدا، لهذا لا تتبعه إذا قال. فقال إذا جئت من الصلاة ونحن سجود فاسجدوا، فدل هذا على متابعة الإيمان في هذا. طيب، وهل نعد ذلك شيئا؟ يعني تحسب الركعة وتعد الركعة إذا أدركت الإمام وهو ساجد؟ قال صلى الله عليه وسلم ولا تعدوها شيئا، أي لا تجزئ هذه الركعة، فإدراككم السجود لا تحتسب الركعة به، لكن قال ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. من أدرك الركعة أي من أدرك الركوع، من أدرك الركوع، وركعة بمعنى الركوع وليس معنى من أدرك الركعة أي كل الركعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أنه إذا أدرك الإمام وساجد أن ذلك لا يحتسب به. يبقى ومن أدرك الركعة أي من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة، وهذا نص صحيح صريح في أن الركعة تدرك بالركوع، والحديث حسن، فإن الركعة تدرك بالركوع، وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، منهم من قال تدرك الركعة بالركوع، ومنهم من قال لابد من قراءة الفاتحة في الركعة، وإذا لم يقرأ الفاتحة فلا تعد شيئا، وهذا ما استظهره البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت من أدرك قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فمن لم يدرك الفاتحة فإن الصلاة لا تعد شيئا. لكن هذا الحديث وحديث أبي بكر أيضا لما أدرك النبي وهو راكع وقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، كل هذا يدل على أن الركعة تدرك بالركوع وما عليه جماهير أهل العلم. ومعنى ذلك أنه إذا أدركه في غير الركوع فإن الركعة لا تحسب. لو أدركه قائم أو هو ساجد أو هو بين السجدتين أو هو في التشهد فإنه لا يعتبر هذه الركعة وليضف ركعة أخرى. نعم.
قال رحمه الله: باب أعضاء السجود. قال حدثنا مسدد وسليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن يزيد عن عمرو بن دينار عن حسن الله قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت، قال حماد: أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة ولا يكف شعرا ولا ثوبا. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت، وربما قال: أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة آراب. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر يعني ابن مضر عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر يعني ابن مضر عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب: وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا إسماعيل يعني ابن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما رفعه قال: إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفعه فليرفعهما. قال: باب السجود على الأنف والجبهة. قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤي على جبهته وعلى أرنبته أثر طين في صلاة صلاها بالناس قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر نحوه. قال: باب صفة السجود. قال حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق قال: وصف لنا البراء بن عازب فوضع يديه واعتمد على ركبتيه ورفع عجيزته وقال: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يفرش أحدكم ذراعيه افتراش الكلب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن عبد الله عن عمه يزيد بن الأصم عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جاف بين يديه حتى لو أن بهمة أرادت أن تمر تحت يديه مرت. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن التميمي الذي يحدث بالتفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه فرأيت بياض إبطيه وهو مجخ قد فرج بين يديه. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عباد بن راشد قال حدثنا الحسن قال حدثنا أحمر بن جزء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جاف عضديه عن جنبيه حتى نأوي له. قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا الليث عن دراج عن أبي حجيرة، أحسن الله عليكم، عن ابن حجيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فلا يفرش يديه فراش الكلب وليضم فخذيه. قال: باب الرخصة في ذلك للضرورة. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اشتكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مشقة السجود عليهم إذا انفرجوا، فقال: استعينوا بالركب. قال: باب.
هذا كله في صفة السجود و الأعضاء الذي يسجد عليها، فكما جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يسجد على سبعة أعضاء: على الجبهة والكفين والركبتين وصدور القدمين، هذه سبعة أعضاء، والجبهة معها الأنف كما جاء في الحديث هنا حديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤي على جبهته وعلى أرنبته أثر طين من صلاة صلاها بالناس، يبقى الجبهة ومعها الأنف ثم اليدين ثم الركبتين ثم صدور القدمين، هذه المواضع السبع. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراش الكلب، وهو أن يمد الذراعين مع جعل المرفقين على الأرض، هذا هو افتراش الكلب، لا يجوز هذا، لا يجوز هذا أن الإنسان يضع المرفقين على الأرض، بل يرفع المرفقين ويجافي بين عضديه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. نعم.
قال رحمه الله: باب في التخصر والإقعاء. قال: حدثنا هناد بن السري عن وكيع عن سعيد بن زياد عن زياد بن صبيح الحنفي قال: صليت إلى جنب ابن عمر رضي الله عنهما فوضعت يدي على خاصرتي، فلما صلى قال: هذا الصلب، هذا الصلب في الصلاة، هذا الصلب في الصلاة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه. قال: باب البكاء في الصلاة. قال: حدثني عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال:
والخصر لي الجنب، فإن صلي ثم يضع يدي على خصرتيه قال: هذا الصلب في الصلاة. وقيل هذا من فعل اليهود، وقيل هذا هيئة المتكبرين، فالإنسان يضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر ولا يضع اليدين على الخاصرتين، فإن هذا منهي عنه وهو من مكروهات الصلاة. أما بين القدمين فهذا من الإقعاء المنهي عنه، وأيضا من صور الإقعاء التي ذكرها العلم هو أن تمكن إليتيك من الأرض ثم تنصب الساقين، تنصب الساقين فتجلس هكذا، هذا هو الإقعاء أيضا من صوره، فهذا منهي عنه. نعم. أن يفعل هكذا، ومثل كذلك أن يفعل هذا، كل هذا منهى. لا، ليس هذا الخص، خص وضع يدين على الجنبين.
قال رحمه الله: باب البكاء في الصلاة. قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد، عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال: حدثنا يزيد يعني ابن هارون قال: أخبرنا حماد يعني ابن سلمة عن ثابت عن مطرف عن أبيه قال: رأيت النبي، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء صلى الله عليه وسلم.
نعم، فالبكاء وهو ما يغلب على الإنسان حال القراءة إذا خشع فإنه يبكي، ويخرون قال يبكون ويزيدون خشوعا، لكن البكاء المعتدل وليس الصراخ كما يحصل بعض الناس في مواضع الصلاة، قد يبكي إلى درجة الصراخ، وبعضهم قد يبكي إلى درجة مثلا الكلام، ما سمعنا في بعض من يتأثر بالقراء مثلا أو كذا، فقد يقول مثلا آه أو كذا، وهذا كله لا داعي له في الصلاة، وهذا من الخروج، أو يبكي بكاء عاليا، فكل هذا منهي عنه. لكن البكاء الذي هو دمع العين قشعريرة الجلد، فولو خرج بعض الصوت الخفيف اللي هو صوت اللي هو الخنين الذي يصاحب البكاء، هذا لا بأس به، لكن لا يبالغ الإنسان في هذا. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وفي صدره أزيز كأزيز الرحم من البكاء. ولما أمر النبي أبا بكر أن يصلي بالناس فقالوا إن أبا بكر رجل أسيف، أي ضعيف الصوت، فإذا بكى لا يكاد يسمع. نعم.
قال رحمه الله: باب كراهية الوسواسة وحديث النفس في الصلاة. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو قال: حدثنا هشام يعني بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن وضوءه ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن جبير بن نفيل الحضرمي عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة. قال: باب الفتح على الإمام في الصلاة. قال: حدثنا محمد بن العلاء وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال: أخبرنا مروان بن معاوية عن يحيى الكاهلي عن المسور بن يزيد الأسدي عن المسور بن يزيد الأسدي المالكي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال يحيى: وربما قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة فترك شيئا لم يقرأه، فقال له رجل: يا رسول الله، تركت آية كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أذكرتنيها؟ قال سليمان في حديثه: قال: كنت أراها نسخت. وقال سليمان: قال: حدثني يحيى بن كثير الأزدي قال: حدثنا المسور بن يزيد الأسدي المالكي قال: حدثنا يزيد بن محمد الدمشقي قال: حدثنا هشام بن إسماعيل قال: حدثنا محمد بن شعيب قال: أخبرنا عبد الله بن العلاء بن زب عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: فما منعك؟ قال: باب النهي. قال: باب النهي عن التلقين. قال: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال: حدثنا محمد بن يوسف الفريابي عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، لا تفتح على الإمام في الصلاة. قال أبو داود: أبو إسحاق لم يسمع من الحارث إلا أربعة أحاديث، ليس هذا منها.
نعم، يعني كأن الباب الثاني هذا باب النهي عن التلقين يعارض الباب الأول وهو باب الفتح على الإمام في الصلاة. فالباب الأول في مشروعية الفتح على الإمام، الباب الثاني في حديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، لا تفتح على الإمام في الصلاة. لكن هذا الحديث الثاني ضعيف، كما قال أبو داود: أبو إسحاق لم يسمع من الحارث إلا أربعة أحاديث، ليس هذا منها. فالحديث ضعيف وعليه فلا يصلح معارضا للحديثين اللذين ذكرهما أبو داود في باب الفتح على الإمام في الصلاة، هو حديث المسور بن يزيد الأسدي المالكي قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة فترك شيئا لن يقرأوا. فقال له رجل: يا رسول الله، تركت آية كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لا أذكرتنيها؟ وحديث أيضا أبي قال: يا أبي، أشهد الصلاة معنا؟ قال: نعم. قال: ما منعك أن تفتح علي؟ ما منعك أن تفتح علي؟ فالفتح الإمام هذا لا بأس به، هو جائز أن تفتح الإمام إذا نسي آية أو كذا، وليس باللازم أن يقف، لكن لو لبس عليه فأبدل الآية مكان آية، أو هو يقرأ مثلا في المؤمنون دخل في المعارج فتنبهه إلى ذلك، لا بأس، هذا لا بأس به. وقد حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. أما النهي لا تفتح على الإمام في الصلاة، فهذا النهي حديثه ضعيف. وبعض العلماء استدل بعض الأثار فإنه لا يفتح الإمام فيما لو كان المعنى لا يتغير في نصوص الصفات، مثلا إن الله كان سميعا بصيرا، إن الله كان عليما حكيما، فالله عليم حكيم وهو أيضا سميع بصير أو كذا، لكن الذي يظهر الله تعالى أعلم أن هذا الأمر عام، لأن أيضا آيات الصفات متناسبة مع سياق الآيات، وفرق بين سميع عليم أن تختم بها آية، وبين علي عظيم، وبين لطيف خبير، فالسياق يتناسب مع الصفات والأسماء، لهذا الفتح في هذا الباب يدخل ضمن الأمر العام في ذلك، أو الجواز العام في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب، نكتفي بهذا القدر. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.